الفهم كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم. وقلنا والصراع صاحب البعار وتبعه صاحب الجواهر وسيد العظم رضوان الله عليهم جميعا. البيتوت بالنوم وبنوا على هذا مباحثهم الشريفة. وبناء على هذا عصيد العظم استدل على أن تكون نافلة الليل نافلة الأشام قبل منتصف الليل، يعني بين البيت وعليكم السلام يكون قبل نصف الليل. من جملة أدلتهم في المقام قال إنهم دلت الروايات كما قرأنا أنه لا يبيتن أحد من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بوتر وصلاة النافلة العشاء لابد أن يصليها. ومعلوم أنه مقصود في بحث منى البيتوتة في منى يكون إلى النصف، وبعد منتصف الليل يجوز للإنسان أن يخرج. ومعنى ذلك أن البيتوت يسوق إلى نصف الليل، وأما بعد نصف الليل فهو خارج عن معنى البيتوت. وهذا المعنى بل يكون ثابت فيهم هذا في بحث منا. فبناء على هذا لما يقول لا يبيتن يعني لا يبيتن إلا بوتر، يعني لا يفوت إنسان النصف الأول من ليلة إلا بوتر. ومن هذا يستفاد أن نافلة عشاء يكون في النصف الأول من الليل. ولكن التأمل في الروايات الواردة في مسألة ابن بيت في منى يستفاد منها التأمل في هذه الروايات أن المبيت يتحقق على بقاء في المناط في نصف الأول، وكذلك يستك المبيت على بقاء بعد في نصف الثاني من الليل أيضا. فنصبه هذا دليل سيدنا العظمة غير واضح علينا. من هذه الروايات الرواية الأولى الباب الأول من أبواب العود إلى منى بل ورمي الجمرات والمبيت في والنفر معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيتن إلا بمنى إلا أن يكون لك شغلك إلا أن يكون شغلك في نسكك. فإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منها. ومن هذا يستفاد أنه يتحقق المبيت بعد نصف الليل أيضا. وكذلك الرواية الثالثة من نفس هذا الباب صحيحة ابن مسلم عن حذيفة عليه السلام أنه قال بل في الزيارة مقصود بزيارة يعني زيارة مجيء من منى لطواف الحج إن خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا في منى، يعني معنى ذلك يتحقق مبيت في منى هذا إذا كنت قبل طلوع الفجر يعني في النصف الثاني هذا في منى. وهكذا الرواية الرابعة المعتبرة عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن الزيارة يعني من منى يعني سنوى يجي من منى لزيارة الكعبة وطواف الكعبة، قال إن زار بالنهار أو أشاعا يعني أول بل في بعض المغرب فلا ينفجر الصبح إلا وهو في منى، ويعني فمعنى ذلك هذا يكفي في تحقيق المبيت في المنى البكاء في آخر بعد نصف الليل أيضا. فالنتيجة مبيت في منى يتحقق لفظ المبيت يتحقق قبل نصف وكذلك بعد النصف. ومن عدة روايات بهذا المعنى، وكذلك الرواية 11 أيضا يفيد من هذا المعنى. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دجلة إلى مكة، يعني مجيء بالليل إلى مكة من منى أيام منى. قال وأنا أريد أن أزور البيت، يعني أطوف البيت. قال لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغيرنا، يعني حتى ينشق الفجر، يعني حتى صدق المنى بمبيت يستق ببقاء كب نصف ثانية أيضا. وهكذا روايات أخرى من تلك الروايات، رواية شيخ، رواية 19 رواه شيخ صدوق رضي الله تعالى عنه بإسناد عن جميل الدراج، رواية صحيحة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا منى إلا بها في منى، يعني يكفي لتحقيق مبيت في المنى هذا بعد. وكذلك رواية 20 من نفس هذا الباب قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وهو في منى، وإن خرج بعد انتصاف الليل فلا يبأس إن يصبح في غيرها. جميع هذه الروايات تقتضي أنه يصدق مبيت في المنى في النصف الأول وكذلك في النصف الثاني، لكن هذه الرواية على 20 فيها هذا سند الشيخ صدوق إلى جعفر بن ناجية، سنده إليه في جعفر ناجية صحيح، لكن كلام في جعفر بن ناجية هذا بل ليس له توثيق إلا وجوده في إسناد كامل الزيارات. ويظهر من مامكاني رضوان الله تعالى عليه أنه استفاد هذا مدح لهذا الرجل، تتبعت كلمات الأصحاب ولم أجد للرجل مدح معصر. فالنتيجة هذه الرواية ضعيفة من خالف، لكن في باقي روايات كفاية. فالنتيجة أنه استدلال سيدنا الآدم بأنه مبيت يتحقق في نصف الأول فقط هذا غير واضح، فنتيجة دليله غير واضح. واستدل أيضا رضوان الله تعالى عليه بدليل آخر على أنه ينبغي أن يكون فعل نافلة الأشياء قبل منتصف الليل، وهذا دليل معلق من مقدمات منها أنه نافلة الليل إيوارون أستغفرته نافلة عشاء عوض عن ركعة الوتر التي يأتي يصلي بها الإنسان، يصلي الإنسان بعد الشفع وبعد صلاة التهجد. هذا المعنى هذه المقدمة ثابتة يستفاد هذا من روايات متعددة. منها رواية 6 باب 29 من أبواب عداد الفرائض ونوافلها، ورواية بسندها خلل من جهة محمد بن سنان. على كل حال قال الراوي قلت الراوي يروي عن الباكر عليهما السلام عن محمد بن جعفر عن أبي جعفر بن محمد الباكر عليهما السلام قال راوي ساري يقول لأي علة تصل الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ قال لأن الله فرض 17 ركعة وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثليها من النافلة فصارت 51 ركعة، فتعدان هاتان الركعتان يعني بعد الصلاة الفريضة العشاء من جلوس بركعة، يعني عوض با عوض، بل عوض عن ركعة التي تكون هذا مع صلاة التهجد. وكذلك روايات أخرى بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة تدل على أن هذه صلاة نافلة العشاء عوض بدل عن تلك الصلاة. هو هذه إحدى المقدمات التي اعتمد عليها السيد العظم في هذا الدليل. مقدمة أخرى أنهم بدلية صلاة نافلة العشاء عن نافلة الوتر بعد صلاة التهجد، يعني أن ما قبل نصف الليل عوض عن بعد نصف الليل، وهذه مقدمة الثانية. وحتى يتحقق معنى البدلية، معنى البدلية أن يكون بدل خير مبدل منه ومبدل منه غير البدل، فبما أن نافلة العشاء بدل عن نافلة التهجد هذا، فمعنى ذلك أن هذا وقت نافلة العشاء غير وقت نافلة العشاء، فلا بد أن يكون قبل انتصاف الليل. وكذلك أيضا بل قال الجمع بين العوض والمعوض هذا غير صحيح، منافي لمعنى البدلية. هذه مقدمات اعتمد عليها السيد العظم في دليله لإثباته أنه يكون نافلة العشاء قبل منتصف الليل. ولكن المقدمة الأولى وهي أن هذه عوض بدل عن ذاك، هذه مقدمة ثابتة، لكن معنى البدلية هذا سوف نتكلم عنها. ولكن مقدمتان أخيرتان غير واضحتين باعتبار أن البدلية ثبتت لهذه الصلاة عن تلك الصلاة، لا بدلية الظرف هذه عن ظرف تلك، وهذا غير واضح. وكذلك أنه الجمع بين العوض والمعوض هذا بل ليس ممنوعا، ولذلك روايات دلت أنه إذا واحد صلى صلاة النافلة العشاء يصلي صلاة الليل إذن إذا وفق له، لا أنه يسكت. نعم لسبب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتلك، ذاك مطلب آخر. فالنتيجة لحد الآن لم يتمكن لمن الفقهاء حسب تخيل خادمكم من إثبات أن البيتوتة هو عبارة عن النوم. نعم بل نلتزم بأن نافلة العشاء تكون قبل منتصف الليل، لكن ببيان آخر إن شاء الله. والحمد لله بالعالمين.